الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. قال رحمه الله: وإن استولى على حر لم يضمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان حكم الغصب وبيان حقيقته في اللغة والاصطلاح، وبينا أن للغصب آثارا تترتب عليه، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هذه الآثار وذكر ما دل عليها من أدلة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. ولا بد لطالب العلم من أن يعلم هذه الأحكام والمسائل في باب الغصب. أول ما يترتب على الغصب الحكم بإثم الغاصب، وقد تقدم، والسبب في ذلك عصيانه لله عز وجل واعتداؤه على حق أخيه المسلم ونسيانه لحرمته وتجاهله للأصول الشرعية التي حضرت عليه ذلك الفعل عن الغصب. أما الأمر الثاني الذي يترتب على الغصب، وجوب رد الشيء المغصوب، وهذا بإجماع العلماء أن الواجب على من غصب أن يرد الشيء الذي اغتصبه، سواء كان من العقارات أو كان من المنقولات، وأنه إذا تصرف في الشيء المغصوب فنقله من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع فإنه ملزم شرعا برده إلى الموضع الذي أخذه منه، ولو كلفه ذلك ما كلفه. فلو أنه اغتصب دابة وسار عليها إلى بلد بعيد، وجب عليه أن يردها إلى البلد الذي اغتصبها منه. كذلك لو أنه أخذ متاعا ثم نقله إلى موضع، وجب عليه أن يرد ذلك المتاع إلى الموضع الذي اغتصب فيه ذلك المتاع. فإذا الرد، وأن يكون الرد إلى الموضع الذي أخذ منه الشيء المغصوب. لكن مسألة رد المغصوب تتوقف على وجود الشيء المغصوب، فإن من غصب شيئا تارة يبقى الشيء وتارة لا يبقى. فإذا بقي الشيء وكان على صفاته وجب رده على الصفة التي أخذه عليها من حيث الأصل ضمانا لنقصه، ووجب رده على صفة الكمال إن طرأ كمال وزيادة بعد الغصب، وهذا كله سنفصل إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك ثبت عندنا أنه يجب رد المغصوب. لو أن هذا المغصوب تلف، كرجل أخذ طعام أخيه المسلم ثم أكله، ففي هذه الحالة لا يمكن رد عين الشيء المغصوب، فيطالب برد مثله، فينظر في الأشياء المغصوبة، فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون من الأشياء التي لها مثليات، وذلك مثل المكيلات والموزونات، كرجل اغتصب صاعا من بر أو كيلا من أرز ثم استهلكه واستنفذه وأكله، فإنه مستحيل عليه أن يرد عين الذي أخذ، فنقول له: يجب عليك أن تنظر إلى مثل الطعام الذي أخذته في الصفة من حيث جودته ورداءته، والنوع نفس النوع الذي أخذته، ثم ترده إلى صاحبه بالقدر، فإن كان صاعا فصاع، وإن كان أكثر من ذلك فكل شيء بحسابه. إذن يرد عين المغصوب إذا كان موجودا. إذا تعذر رد عين المغصوب وجب رد مثله، وهذا المثل كما ذكرنا في المكيلات والموزونات. المكيلات مثل الحبوب، والموزونات مثل القطن ومثل الحديد ومثل النحاس، لو أنه أخذ حديدا ثم أتلف الحديد على وجه لا يمكن رد العين به، فحينئذ ينظر إلى مثل الحديد الذي أخذه. فلو أخذ من جيد الحديد وهو الصلب طنا واغتصبه وجب عليه رد طن مثله، فإذا يرد مثله في النوع ويرد مثله في الصفة من حيث الجودة والرداءة، ويرد مثله في القدر من حيث الكيل والوزن. فإن تعذر وجود المثل انتقل إلى القيمة، فينظر إلى قيمة يتعذر وجود المثل إما حقيقة وإما حكما وتقديرا وإما شرعا. يتعذر وجود المثل حقيقة وحسا، مثل أن يكون أخذ إناء من الأواني التي لا تنضبط ويكون صنعها على وجه لا مثيل له من حيث التقدير، بحيث يمكن الإتيان بمثله في مثل ما ذكرنا وتقدم معنا في السلم أن الأواني ونحوها التي ليس لها ضوابط في صفاتها بخلاف الأواني الموجودة في زماننا لها ضوابط في صفاتها يمكن رد مثليها، لكن الأواني التي تصنع عند الحدادين ونحوهم فهؤلاء هذا النوع من الأواني لا يمكن رد مثله، بحيث تنطبق الصفات على وجه تام كامل فينتقل إلى القيمة. ونقول تعذر وجود المثلي حقيقة وحسا. كذلك أيضا يتعذر وجود المثلي شرعا كما تقدم معنا في خمر الذمي، فإنه على مذهب من قال إن الخمر تضمن إذا كانت لذمي فإن المسلم لا يمكنه أن يشتري الخمر لأنه لا يجوز له تملكها، فحينئذ ينتقل إلى قيمتها ويضمنها لصاحبها لأن أهل الذمة لهم حق كما تقدم معنا في باب الذمة. أما من حيث التعذر الحكمي فهذا من أمثلته كما ذكر العلماء أن يكون قد أتلف شيئا له مثل في السوق ولكن سعره في السوق مبالغ فيه وقيمته أكثر من المثل، فوجد مثل هذه السيارة التي أتلفها ولكن يطلب فيها صاحبها أضعاف قيمتها، فهي موجودة حقيقة مفقودة حكما لأننا نطالبه، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، فإذا كلفنا أضعاف قيمتها فهذا ليس بمثلي، ولذلك قالوا موجود حقيقة مفقود حكما. إذن الأمر الثالث أولا نضمنه العين ونوجب عليه رد العين، فإن تعذر أوجبنا عليه رد المثل، فإن تعذر وجود المثل حقيقة حسا أو شرعا أو حكما انتقلنا إلى القيمة. وتقدر قيمة الشيء المنصوب ويجب عليه ضمان القيمة على التفصيل عند أهل العلم رحمه الله كما سيأتي، فمنهم من يقول نقدر قيمة المغصوب حين الغصب، وبعضهم يقول نقدر قيمة المغصوب عند التلف. وفائدة المسألة لو أن شخصا أخذ سيارة واغتصبها من أخيه واغتصبها في أول العام وكانت قيمة السيارة باهظة الثمن، فرضنا كانت قيمتها 50,000، ثم لما أصبحت في نهاية العام أتلفها وتعذر وجود مثلها وكانت قيمتها حين أتلفت تساوي 20,000 أو 25,000، يعني نصف القيمة، لأن السيارة في أول العام تختلف قيمتها في آخر العام. فهل ننظر إلى قيمة المغصوب عند أخذه وغصبه أو ننظر إلى قيمة المغصوب عند تلفه؟ فمن قال يضمن بالقيمة عند أخذه لأن يده ضمنت ذلك الشيء بأخذه قال يدفع 100,000، ومن قال يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه لأنه استحقت القيمة عند التلف وكان واجب عليه أن يرد، فلما امتنع من الرد وحصل التلف ننظر إلى وقت التلف، فكانت قيمتها 25 فنطالبه، إذا كانت قيمتها في الأول 50 دفع 50، وإذا قلنا على القول الثاني يدفع 25 أي نصف القيمة. إذن تضمن المغصوبات بقيمتها يوم أترفت أو بقيمتها يوم أخذت على الوجهين المشهورين عند أهل العلم رحمهم الله. هذه كلها آثار مترتبة على الغصب، لكن هذه الآثار متعلقة بمسألة عين المغصوب. يبقى السؤال، هذا الشيء الذي اغتصب وتلف قد يكون الغاصب استفاد منه ومضت مدة انتفع فيها من الشيء المغصوب. فالغصب إما أن يكون من العقارات المغصوب أو يكون من المنقولات. يكون من العقارات كمن اغتصب بيتا أو عمارة أو شقة وأخذها بالغصب وسكنها 3 سنين، فهذا غصب لعقار مستفاد منه مدة الغصب، فهذه 3 سنوات لها أجرة. وحيث إذا جئت تنظر إلى مسألة أجرتها رجعت إلى مسألة منافع المغصوب، فعندنا عين المغصوب وعندنا منافع المغصوب. ففي منافع المغصوب من حيث الأصل الشرعي يجب ضمانها، وهذا قول فقهاء الحنابلة والشافعية رحمهم الله، والنصوص تدل على صحة هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الضمان ضمان الأشياء بمثلها، ولا شك أن هذه المدة مستحقة للمالك. فلما كان الغاصب قد أخذها ومنع المغصوب منه من الانتفاع بها ومنعه من تأجيرها على الغير، فإنه يجب عليه ضمانها حتى ولو لم يسكنها. لو أنه منعه من دخول العمارة واستولى على العمارة، أو منعه من شقته، أو منعه من سيارته، وعطلت هذه العين 1 سنة كاملة، سواء سكن أو ركب السيارة أو انتفع أو أجرها على الغير أو لم يفعل شيئا من ذلك، فإنه يضمن. إذا سئلت عن وجه تضمينه تقول لأن المالك الحقيقي كان بإمكانه أن يستفيد من هذه العين وأن يتحصل على حقه، ولكن هذا الغاصب حينما غصبه وحال بينه وبين ماله امتنع وتعذر عليه أن يصل إلى ذلك الحق، فوجب على الغاصب أن يضمنه. إذن ضمان المنافع، والمنافع تشمل المركوبات كالسيارات والدواب، وتشمل المساكن كالبيوت والعمائر ونحو ذلك من الحرف والصنائع الموجودة في الأرقاء عند غصبهم، ومما يستفاد منه من الآلات. ففي زماننا لو أخذ آلة لنجر الخشب للنجارة، أو أخذ آلة للحدادة وأخذ هذه الآلة وعطلها 1 سنة، فهذه الآلة يسأل أهل الخبرة كم أجرتها في 1 سنة كاملة، فيقولون أجرتها في كل شهر 1000، معنى ذلك أنه يلزم بدفع 12,000 استحقاق للمالك الحقيقي لهذه الآلة، لأنه حال بينه وبين الانتفاع بها. يستوي أن يكون قد انتفع هو أو مكن الغير من الانتفاع أو حبس الآلة وعطلها، لأنه لما حبسها وعطلها كان ضامنا لذلك التعدي، متحملا لمسؤوليته، فيجب عليه دفع القيمة التي هي مستحقة لفوات ذلك الزمان والقدر منه. إذن يجب ضمان عين المغصوب، ويجب ضمان منفعة العين. إذا قلنا بضمان عين المغصوب برد عين المغصوب أو ضمان على التفصيل المتقدم، يبقى السؤال في مسألة الرد. رد العين المغصوبة تارة تكون العين المغصوبة موجودة كما هي، ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان، فحينئذ لا إشكال. إذا جئت تحكم في هذه المسألة تقول ننظر إن كانت العين قد مضت مدة على غصبها وجب ردها ومنفعتها، قيمة المنفعة اللي هي الأجرة، وإن لم تمض المدة وجب رد العين وحدها. هذا إذا كان العين كما هي بدون زيادة وبدون نقصان. أما لو أن العين اختلفت، فإما أن تختلف بزيادة وإما أن تختلف بنقص، إما أن تختلف فيزيد سعرها وتجمل وتكمل، وإما أن تختلف فينقص سعرها، وحينئذ يجب أن يفرق بين المسألتين ويفرق في حكمهما. فتارة تختلف العين بالزيادة، كرجل أخذ دابة هزيلة واغتصبها ثم اعتنى بطعامها وشرابها فأصبحت ك كأحسن ما تكون عليه الدابة. إذن اختلفت بالزيادة، أو أخذ أرضا واستحدث فيها البناء وهي أرض بور وبيضاء فأحدث فيها البناء أو أحدث فيها الزرع، فحينئذ تكون العين المغصوبة قد زادت ولم تبق على حالتها الأصلية يوم أخذت. هذه من أمثلة الزيادة في العين. في زماننا يأخذ سيارة مثلا فيصلح مراكبها ويحسن مقاعدها، أو يتصرف في آلة السيارة، تكون السيارة على حالة ضعيفة فتصبح على حالة أفضل، فإذا تصرف بالزيادة. العكس، الحالة الثانية أن يأخذ العين على أحسن ما تكون فيردها على أسوأ ما تكون وهي صالحة، لأنه إذا ردها وهي تالفة فالحكم حينئذ الضمان على التفصيل الذي تقدم، لكن نتكلم على أن العين باقية وبقيت بنقص، كرجل أخذ دابة وهي سمينة صالحة على أحسن ما تكون عليه فأساء علفها وأساء إطعامها والقيام عليها فأصبحت هزيلة، فحينئذ عادت ناقصة، أخذها كاملة فردها ناقصة. وفي زماننا لو أخذ البيت واغتصب العمارة أو الأرض وفيها الزرع فأفسد زرعها، أو فيها نخل فأتلف النخل الذي فيها، أو عطش النخل حتى مات بعضه وبقي بعضه، فحينئذ عادت العين بالنقص. في حالة الزيادة وفي حالة النقص كلتا الحالتين فيها يعني فيهما تفصيل. من حيث الأصل الشرعي نقول كل زيادة حدثت في العين المغصوبة إما أن تكون من فعل الغاصب، وتكون العين لا يمكن فصل الزيادة عنها كالسمن لا يمكن أن نسحبه من الدابة وصلاح حالها، فهذا صعب جدا ولا يمكن أن يحدث ذلك، فحينئذ ترد كاملة. ولو أخذ الرقيق فعلمه صنعة لا يمكن سحب هذه الصنعة منه، فيجب رده كاملا على الصفة التي أصبح عليها، أعني صفة الكمال. العكس، إذا كانت الزيادة يمكن فصلها عن الشيء المغصوب، أحدث زيادة مثلا لو أنه وضع على الأرض بناء من الصناديق أو البيوت الجاهزة في زماننا، نقول يجب عليه رفع ماله ورد الأرض كما أخذها إلى صاحبها. لو أحدث الزرع فيها وجب عليه قلع الزرع ورد الأرض مستوية وتطمر حفرها وتصلح كما كانت، ويضمن النقص لو أنها نقصت قيمتها بعد هذه الحفر واستصلاحها. وسنفصل هذا كله إن شاء الله ونذكر خلاف العلماء رحمه الله، لكننا نريد الآن أن نشير إلى مجمل مسائل الغصب حتى إذا دخلنا في التفصيل تكون الصور إن شاء الله واضحة. فمن حيث الأصل لما نظرنا إلى الزيادة قلنا في حالة الزيادة التي لا يمكن فصلها عن العين المذية فهي مستحقة وتابعة للعين، ويجب على الغاصب أن يردها، يرد العين بكمالها ويضمن هذا الكمال ويصبح الكمال ملكا لصاحب الأرض، هذا إذا كان أحدث فيها زيادة لا يمكن فصلها. أما لو أحدث زيادة من ملكه يمكن فصلها نقول له خذ مالك واترك مال غيرك ورد الأرض كما أخذتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وترد الأرض على الصفة التي أخذتها عليه، حتى لو أنك نقلت النخل عنها أو هدمت البناء الذي عليها فاختلفت صفاتها ونقصت قيمتها لزمك أن تدفع هذا الفارق، وسنفصل إن شاء الله. إذن يلزم برد الأرض على صفتها ويأخذ ماله من الزيادة إن استحدثها، ولا يأخذها إن كانت متصلة لا يمكن فصلها عن المبيع عن العين. أما لو كان هناك نقص وأحدث في الدار وأحدث في العين المغصوبة نقصا فيجب عليه أن يضمن النقص كاملا ويرد العين ويرد ضمان النقص. فلو كانت العين أعني الأرض لما أخذها واغتصبها صالحة وطيبة وفيها زرع وكانت قيمتها تساوي 100,000 مثلا، ولما أراد أن يردها ردها بنقص أنقص نصف قيمتها، نقول رد الأرض وادفع نصف قيمتها يوم أخذت. هذا من حيث الزيادة والنقص. يتفرع على هذا أن تقول القاعدة أن يد الغاصب ضامنة، قاعدة أن يد الغاصب ضامنة، فتضمن الزيادة وتضمن النقص. إذا قلت أنها ضامنة، في ضمان الزيادة في ضمان النقص تضمن الشيئين الاثنين، ما كان بتعد منها وما كان بآفة سماوية بدون تعد منها. فلو مثلا لو أنه أخذ أرضا واغتصبها ثم كانت الأرض فيها مزرعة وجاء إعصار فيه نار فأحرق المزرعة، نقول يجب عليك أن ترد الأرض ما دام أن هذه المدة التي اغتصبت فيها الأرض من 1 محرم 1419 إلى 1420 خلال الفترة هذه السنة كلها بمجرد اغتصابك تصبح يدك ضامنة. فأي تلف يحدث في العين ما نسأل عن سببه، سواء كان منك أو كان من غيرك، يلزمك أن ترد العين كما أخذتها. فإن حصل التلف تضمن هذا التلف سواء كان بفعلك أو كان بفعل غيرك. وهذا معنى قول بعضهم يضمن ما كان بأمر الله أو ما كان إفسادا من المخلوقين، يعني يضمن في كلتا الحالتين. ولا يقال إن الضمان يختص فقط بحالة تعدي. السبب في هذا أن يده لما اعتدت على هذه العين وأخذتها من مالكها يصبح هناك أصل، يصبح عندنا أصل وهو الضمان، أن يده يد ضمان، فواجب عليها أن يرد العين. فإذا قلت يجب عليه شرعا أن يرد العين كما هي، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، نهى عليه الصلاة والسلام عن تعرض لأموال الناس، ثم أمر كل من تعرض لمال أخيه المسلم أن يرده. فنقول في هذه الحالة دل الأصل الشرعي على أنه يجب عليه الرد. فإذا حصل التلف والنقص وجب عليه أن يرد كاملا لا ناقصا، لأنه أخذها كاملا، ثم ما طرأ من النقص يكون عليه، يكون متحملا لمسؤوليته، كما أن ما طرأ من الزيادة يكون أيضا واجبا عليه ضمان. وهذا كله سنفصله ونبين موقف العلماء رحمهم الله فيه. إذا تقرر هذا فالأشياء التي تغصب شيء منها يكون من الأموال التي تباع وتشترى وهي محل للمعاوضات، وهذا ينقسم إلى عقارات ومنقولات، يكون الغصب فيه للعقارات كالأراضين والدور ونحوها، ويكون الغصب فيه للمنقولات كالأطعمة والأكسية ونحوها. أما بالنسبة للأشياء التي لا تملك، يعني كالحر لا يملكه أحد، فإنه إذا غصب ننظر إلى مسألة استهلاكه كما سيأتي. فلو أن هذا الحر اغتصبه ثم مات عنده بأمر الله عز وجل وبقدر من الله عز وجل مات، نقول لا يضمنه، لأن الحر هذا ليس محلا للمعاوضة. لكن لو كان رقيقا هذا أمر آخر، لو كان دابة هذا أمر آخر، لكن الحر ليس محلا للمعاوضة، لأنه لا يباع ولا يشترى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قل ثلاثة خصموا أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فقوله ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه فجعله من كبائر الذنوب ومن الأمور الموجبة للعقوبة الشديدة، وهو كون خصما لله عز وجل والعياذ بالله يوم القيامة. وهذا يدل على أنه قد أخذ ما ليس له، وقد ظلم ببيع ما لا يباع، لأن الحر لا يباع. وإذا ثبت هذا فنقول إنه إذا مات فحينئذ لا نبحث في مسألة الضمانة إذا مات قدرا. أما لو أنه تعدى عليه وقتل هذا له باب الديات وباب القصاص، هذا له باب ينتقل من مسألة الغصب إلى مسألة التعدي. فالشريعة جعلت لكل شيء حكمة ولكل شيء شرعة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنت تقول إذا أخذ هذا الحر واعتدى عليه بالضرب، هناك باب خاص للاعتداء، اعتداء المسلم على أخيه بالضرب بدون حق، وفيه ما فيه من الضمان إذا حصل تلف في العضو الذي ضربه أو في الجزء الذي ضربه يضمن دية العضو الذي أتلفه على التفصيل الذي سيأتي في الديات. إذا قتله بالضرب حينئذ يفصل فيه بين قتل عمد قتل شبه عمد، لم يقصد قتله وكان الذي ضربه غير قاتل خطأ، هذا يفصل فيه في باب القتل وأحكام القتل. إذا اقتصر على غصبه ولم يتعرض له بشيء فمات عنده، فحينئذ يكون قد مات قدرا ولم يتعرض له بالتلف ولم يتعاطى أسباب تلفه، فحينئذ يكون مات قدرا ومثله لا يضمن، لأن الحر لا يضمن إلا بالاعتداء، وهنا ليس هناك اعتداء فما في وجه للتضمين. هذا بالنسبة للحر. فابتدأ المصنف رحمه الله بهذه المسألة لأنها ليست محلا للمعاوضة، ثم سيدخل بعد ذلك فيما هو محل المعاوضات لبيان ما للغاصب ما للمغصوب منه وما على الغاصب من الحقوق التي يجب عليه أداؤها وترتبت على اعتدائه وغصبه لحق أخيه المسلم. قال رحمه الله:
وإن استولى على حر لم يضمن.
لاحظ استولى، لأن الغصب ما يكون إلا بالاستيلاء، وعلى هذا إن استولى على حر لم يضمن، يعني إن استولى على حر فمات الحر عنده لم يضمنه، إلا إذا كان قد تعاطى أسباب موته وهلاكه، كأن يكون مثلا أدخله في غرفة وقفل عليه فيها ثم لم يطعمه ولم نسي أن يطعمه ويسقيه حتى مات، وقال ما قصدت قتله، إنما أدخلت على أساس أنني أريد أن أروع أن أفزع أن أخوفه أن أمنعه من أن يتعرض لي، فقفلت عليه الغرفة ثم نسيت. فحينئذ إذا ثبت هذا وتقرر هذا فهذا قتل خطأ، لأنه تعاطى السبب الذي أوجب هلاكه فيضمن ديته على التفصيل الذي سيأتي من سبب الخطأ. إذن لا يضمن إلا إذا تعادى أو فرط في قتله، هذا معنى قوله وإن استولى على حر لم يضمن. في تقدير إن استولى على حر، في مقدم إن استولى على حر فمات، لكن مات بدون تعدي وبدون تفريط لم يضمن. نعم.
وإن استعمله كرها
وإن استمر
أو حبسه فعليه أجرته.
قال رحمه الله: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. عندنا كما تقدم الذات والمنفعة، الحر ذاته لا تملك، ليست محلا للبيع والشراء، لكن منافع الحر تملك ويعاوض عليها. ولذلك استأجر موسى عليه الصلاة والسلام نفسه على طعمة بطنه وعفة فرجه صلوات الله وسلامه عليه، فاستأجر نفسه 8 حجج وأتمها إلى 10، وجعلها إجارة ومعاوضة على منفعة. فالحر لا يملك من جهة الذات، ولكن من جهة منافعه نعم، وكما لا تملك ذاته لا تملك أيضا أعضاؤه، فليست محلا للبيع والشراء، ولذلك لا يجوز بيعها في نقل الأعضاء ونحوها، لأنه ليس محلا للمعاورة لا كلا ولا جزءا، فلا يجوز بيع كليته ولا بيع قرنيته ولا بيع أجزائه، لأنه ليس محلا للمعاورة. وقد والوعيد بقول باع حرا ثم أكل ثمنه كما أنه يشمل أجمعي يشمل الشخص نفسه إذا باع هذا الجزء، لأنه ليس محلا للمعاوضة. فإذا ثبت هذا يبقى السؤال: هل منافع الحر كذات الحر؟ والجواب لا، فإن منافع الحر لها قيمة يعني يستفاد منها ويستفيد منها صاحبها. فلو أنه استعمله كرها، من أخذ حرا وقفل عليه فهذا الحر إما أن يكون صاحب صنعة ويستفيد من عمله وعنده عمل فعطله عن عمله ومنافعه يضمن مدة تعطيله سواء استعمل أو لم يستعمله. كرجل مثلا عنده عمل فجاء شخص وأخذه وأغلق عليه في داره شهرا تعطل عن عمله وعادة أن يكون له في هذا العمل 1000 ريال نقول له هذا حر يجب عليك ضمان منفعته التي عطلتها بمنعه والإغلاق عليه فتضمن 1000 ريال له فيضمن منفعته ولا يضمن شيئا آخر من يضمن منفعته ولو كانت أجرته في الشهر 10000 يجب عليه ضمان 10000 لأنه حال بينه وبين هذا الانتفاع بسبب من فعله وقاصدا الاعتداء فوجب عليه أن يضمن. إذن إذا منعه ولم يستعمل يجب عليه ضمانه إذا كان له عمل وله مصالح عطله عنها وهو صاحب صنعة يجب عليه ضمانه. أما لو استعمله تفصل إذا استعمله لا يخلو من حالتين. استعمل مثلا شخص أخذ صبيا واغتصب هذا الصبي أخذه من عند أهله ثم أخرجه مثلا إلى مزرعته خارج المدن وجلس هذا الصبي في مزرعة الرجل 3 أشهر فرضنا أن هذا الصبي بالغ أنه رجل بالغ أخذه وجلس معه 3 أشهر إذا جلس هذا البالغ 3 أشهر في المزرعة وعمل في المزرعة لا يخلو من حالتين إما أن يكون عمل بطواعية منه جاء وضعه في المزرعة فرأى العمال يعملون جاء يعمل معهم أو جاء يساعدهم وغرضه أن يساعدهم ما أحد أكرهه على العمل فحينئذ يكون فعله محض التبرع ولا يجب على الغاصب أن يضمنه لأنه محض تبرع ما أحد فرض عليه أن يعمل فقال استعمله كرها. إذن إذا حصل استغلال من الغاصب لا يخلو من حالتين إما أن يستغله بالعمل قاهرا وبقوة وكرها فيجب عليه ضمان أجرة مثله في العمل فلو كانت 3 أشهر عمل فيها ومثله يستحق في العمل الذي قام به في سقي الزرع مثلا 3000 يجب عليه ضمان 3000 التي هي أجرته ولو كانت أجرته 2000 في كل شهر يضمن 6000 إذن يشترط في استغلال الغاصب للمغصوب وعمل المغصوب عند الغاصب أن يكون بالقهر والقوة أما لو كان بالاختيار والرضا فإنه لا يجب عليه الضمان لأنه خرج إلى محل التبرع والإحسان ولا يجب ضمان مثل هذا. نعم.
ويلزم رد المغصوب بزيادته.
يقول المصنف رحمه الله ويلزم أي يجب وفرض على الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته الباء للمصاحبة أي مصحوبا مع زيادته يعني من معاني الباء المصاحبة تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء فمن معانيها المصاحبة. فقوله يرد بزيادته سيأتي التفصيل هناك زيادة متصلة وهناك زيادة منفصلة وهناك زيادة من فعل الغاصب وهناك زيادة بأمر الله عز وجل كل هذا في التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله عبر المسائل التي ستأتي لكن هنا أراد أن يشير إلى قاعدة وهي أن الواجب على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب على حالته ولو كانت أفضل من حالته يوم غصب سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة إذا كانت من نماء المغصوب أو كانت من فعل الغاصب مما لا يمكن انفصاله عن شيء مغصوب على تفصيل سيأتي في مسألة الخلط سيأتي بيانها إن شاء الله في الفرق بين زيادة القدر وزيادة صفات العين المغصوبة.
وإن غرم أضعافه
ويجب رده. عندنا مسألتان المسألة الأولى وجوب رد المغصوب مع الزيادة والمسألة الثانية وجوب الرد نفسه وجوب الرد وأن يكون الرد مع الزيادة. عندنا مسألتان ما مسألة الزيادة ستأتي، لكن مسألة الرد هنا من حيث الأصل الشرعي العلماء كلهم مجمعون على أن الواجب من حيث الأصل أنه يجب على الغاصب أن يرد الشيء الذي اغتصبه، وأن يرد العين التي اغتصبها سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات. لكن لو أن شخصا اغتصب شيئا فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الشيء في موضعه ويحول بينه وبين صاحبه، كرجل اغتصب أرضا فجاء وأخذ من أخيه مثلا نصف أرضه ووضع عليها الحواجز واغتصبها، فالحكم حينئذ رد المغصوب سيكون برجوعه إلى الحدود الأصلية التي كانت بينه وبين أخيه. أما الصورة الثانية وهي أن يكون المغصوب قد انتقل وحوله الغاصب من موضع الغصب إلى موضع آخر، فهذه هي المسألة التي قصدها المصنف رحمه الله. يجب رد المغصوب، يعني الشيء المغصوب، بزيادته ولو غرم أضعافه، يعني ولو كان رد المغصوب إلى بلد الغصب، البلد الذي وقع فيه الغصب، يكلف أضعاف قيمته. هذه مسألة مهمة جدا. من أمثلتها بالمثال تتضح أكثر: لو أن شخصا أخذ شيئا، فرضنا مثلا يحتاج إلى نقل وكلفة النقل، وهذا يتضح به المثال أكثر. لو أن شخصا اعتدى على مكينة زراعية لأخيه المسلم، فجاء وأخذها من أرضه واغتصبها ونقلها إلى أرض ثانية في بلد ثاني، فإذا ثبت غصبه عند القاضي يقول للغاصب: يجب عليك نقل هذه المكينة وردها إلى الموضع الذي اغتصبتها منه. إذا جئت تتأمل، المكينة قيمتها 10,000 ريال، لو جاء يردها ربما كلفه الرد 30,000 ريال، فحينئذ الرد سيكلف أضعاف قيمة العين المغصوبة. نقول: يجب عليك ولو كلفتك أضعافه، لأن الرد مستحق. لكن لو أن المغصوب من صاحب المكينة قال: يا فلان، يعني لو أن الغاصب قال: أنا لا أستطيع أن أتحمل 30,000، ولكن سأشتري له مكينة من نفس النوع وجديدة من نفس البلد وأضعها في نفس المكان، نقول: لا، إلا أن يرضى المغصوب من حيث الأصل. لا، يعني لو أصر المالك وقال: ما أريد إلا مكينة، ترد له ولو كلفت أضعاف قيمتها، لأن العين مستحقة، هذا حقي، وهذا من عدل الله بين عباده، أن الأصل هذه العين مثل ما أخذتها تتحمل مسؤولية نقلها إلى موضعها، ما أحد أمرك أن تنقلها، فلما اعتديت بالنقل عند قيامك بالنقل أنت متحمل لجميع ما يترتب عليه من آثار، ومنها ضمان الأجرة المستحقة للرد. طيب، أولا عندنا حكم وهو وجوب الرد، القاضي يقضي بأنه يجب عليه رد المكينة إلى موضعها. إذا أصر المالك وقال: أريد مكينتي، لا إشكال، نقول: يجب عليك ولو كلفتك أضعافها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو قال له: يا فلان، أعطيك مثلها وأضعها في المكان الذي اغتصبت منه، قال المغصوب من: رضيت. لو قال رضيت تنتقل المسألة إلى مسألة الصلح، وتصبح القضية قضية صلح. فتعرفون في الصلح، قلنا يجوز الصلح، الصلح جائز للمسلمين، لكن يصبح الصلح إذا كانت فيه مناقلة ومبادلة يكون من باب البيع، فكأنه باعه مكينته في ذلك الموضع بمكينة في هذا الموضع، وتسري عليه أحكام البيع. فائدة قولنا أنه يتسري عليه فائدة قولنا تسري عليه أحكام البيع أنه لو ترتب عليه ربا نسيئة لا يجوز ولا يصح الصلح. مثل امرأة اغتصبت من امرأة ذهبا، كيلو من الذهب، ونقلته من بلد إلى بلد، هذا الكيلو من الذهب لو أنها جاءت ترده احتاجت إلى حفظه وحرزه فكلفت مالا، فقالت: أنا أعطي مثلا من الذهب هنا في مكة مثلا، حينئذ صار ذهب بذهب فيجب أن يكون في نفس المجلس، وإلا كان نسيئة فلم يصح. هذه فائدة قلنا تنتقل مسألة إلى مسألة الصلح، ويصبح الضمان في الأصناف التي يجب فيها التقابض لا يصح الانتقال في الغصب إلى المثلي إلا إذا كان من جنس ما أذن الشرع فيه للانتقال المثلي، فإن اشترط فيه التقابض وجب أن يكون في المجلس الذي اصطلح عليه. فإن قال غدا آتيك أو قالت بعد ساعة أحضر داب، قلنا هذا نسيئة ولا يصح. فإذا لابد أن يفصل فيه. الحكم الأصلي وجوب الرد، ثانيا أن هذا الرد ولو كلف أضعاف القيمة فهو ملزم به في الأصل، إذا أصر المالك الحقيقي على عين متاعه وحقه فهذا حق من حقوقه، وليس لأحد أن يحول بين المالك وبين حقه. قال أريد حقي، وجب إعطاؤه حقه ورده إلى موضعه مهما كلفه. فإن اختار المالك أو رضي المالك صلحا بالبدل عنه فصل في أحكامه على ما تقدم في باب الصلح، وصارت مناقلة مبنية على المعاوضة بالبيع على التفصيل المتقدم. يقول رحمه الله ويجب رد، ويلزم،
قال رحمه الله ويلزم رد المنصوب بزيادته وإن غرم أضعافه.
وإن غرم يعني خسر، أضعافه يعني أضعاف المغصوب، فيجب عليه أن يرد المغصوب بالزيادة ولو كلفه ما كلفه. نعم.
قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع.
وإن بنى في الأرض أو غرس، فيه مسائل وكلها نبدأ أولا بالبناء ثم بالغرس. من اغتصب أرضا وأحدث فيها غرسا فإنه يصدق عليه أنه غاصب، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الغصب يقع على الأراضي والعقار. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف عليهما رحمة الله، فقال لا غصب في العقارات، لأنه عندهم الغصب يكون فيه شيء من الحيازة والنقل، والأرض لا تستطيع أن تنقلها من موضعها، ولذلك قالوا أنه لا يتحقق فيها الغصب. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأدلة، منها أولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض، وفي رواية من غصب، فقوله من غصب قيد شبر من الأرض طبقه يوم القيامة بسبع أرض، قال من الأرض، فجعل الأرض محلا للغصب، فدل على أن الغصب يقع في العقارات كما يقع في المنقولات. كذلك أيضا مما يدل على هذا عموم الأدلة الواردة في رد ما أخذ والمنع من الاعتداء على حق المسلم، فيكون ذلك غصبا واعتداء على أموال الناس. ثالثا أن الاستيلاء على الأرض ومنع مالكها منها ومن التصرف منها يعد غصبا كالمنقولات. ما وجدنا فرقا بين العقار والمنقول، يعني الشخص حينما يغتصب أرضا ويمنع مالكها من الانتفاع بها من سكناها من تأجيرها، لا فرق بينه وبين من اغتصب طعامه، ولا فرق بينه وبين من اغتصب دابته، وكون الصورة ليس فيها نقل لا يؤثر، المهم أنه حال بينه وبين الانتفاع بها بالاستيلاء والقهر، وتلك حقيقة الغصب. إذا ثبت هذا فيرد السؤال لو أن شخصا أخذ أرضا وأحدث فيها بناء أو غرسا. نبدأ أول شيء بمسألة البناء. إذا أحدث في الأرض البناء وأردنا أن نرد العين المغصوبة إلى مالكها، وثبت عند القاضي أن هذا الشخص غاصب وأن البناء بني على أرض مغصوبة، فما الحكم؟ هل يعني في هذه المسألة خلاف أم هي مسألة مجمع عليها؟ الواقع اختلف العلماء. أئمة الحنفية رحمهم الله يقولون من اغتصب أرضا وبنى عليها فيه تفصيل، فإما أن يكون البناء قيمته أكثر من قيمة الأرض، وإما أن يكون العكس، فتكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. مثال: لو أن شخصا أخذ أرضا قيمتها مليونا وأحدث بناء عليها بمليونين، فقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض نفسها. والعكس تكون قيمة الأرض مليون والبناء نصف مليون، فحينئذ تكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. قالوا: إذا كانت قيمة الأرض أكثر فحينئذ يكون الواجب على الذي غصب أن ينقل بناءه وأن يهدمه، أو أن يعاوضه المالك عما أحدثه في أرضه. فالنصف مليون الذي بنى به البناء يجب أن يدفعه المالك ويسترد أرضه ويكون البناء ملكا له. أما لو أنه أحدث بناء أضعاف قيمة الأرض أو يزيد على قيمة الأرض، فإننا نقول في هذه الحالة ادفع لمالك الأرض قيمة أرضه ويبقى الغاصب في الأرض والبناء له. هذا مذهب الحنفية، يرون أنه ينظر في قيمة البناء الذي أحدثه الغاصب وقيمة الأرض، فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيثبت المالك ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء، وإن كانت قيمة البناء أغلى يثبت الغاصب ويخرج مالك الأرض. وهذا بنوه على القاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما، روعي دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، فيقول يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فلما كان ضرر المالك للأرض أعظم روعي حقه، والعكس بالعكس. المذهب الثاني مذهب المالكية رحمهم الله، يقولون إنه ينظر إلى حق المالك المغصوب منه وننظر في البناء، فقالوا نقدر البناء ونسقط من البناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهدم ونقل المهدوم، ثم يدفع له المالك ذلك الفضل، وإن شاء ألزم الغاصب أن يهدم وأن يخرج من أرضه، يخير بين الأمرين. فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له: إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتنقص منها قيمة الهدم والنقل وأرش النقص، وإن شئت تقول له اهدم بناءك واخرج عن أرضي ورد لي الأرض كما كانت. هذا مذهب المالكية. بناء على ذلك يرون أن الأرض للمالك فليس للغاصب أي طريق على الأرض، خلافا للحنفية رحمه الله. لكنهم قالوا إنه يلزم بالنسبة للشخص الذي غصب، نقول له ليس لك إلا قيمة البناء وننقص من قيمة البناء تكلفة الهدم. مثال: لو أن شخصا غصب أرضا ثم بنى عليها بناء وثبت عند القاضي الغصب وأمر برد الأرض المغصوبة، فلما أمر برد الأرض المغصوبة قلنا للمالك: أنت بالخيار بين أمرين، تثمن البناء، فالبناء الموجود عظما أو مفصلا قيمته فرضنا مليون، القيمة يساوي مليون، وقال أهل الخبرة هذا البناء يكلف المليون، نقول لو هدم ونقل بعد الهدم الأنقاض كم تكلف؟ قالوا تكلف 200,000. فنقول له: إما أن تدفع له 800,000 أو نلزم الغاصب بهدم البناء ورد الأرض كما كانت، يخير المالك ولا يلزم بواحد منهم. وهذا المذهب لا شك أنه مما يردع الناس، وإن كان ما سيأتي من مذهب الشافعي والحنابلة ألزم من الأصل. الشافعي والحنابلة رحمه الله قالوا ليس لعرق ظالم حق، وهذا منطوق الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الغاصب معتدي، وحينئذ نقول له أنقل بناءك ورد الأرض كما كانت، وإن شاء في هذه الحالة أن يهدم بنفسه، وإن شاء أن يعطي كلفة الهدم البناء للمقصود منه يفعل ذلك. أما الأرض ترجع كما كانت، وليس له حق في هذه الأرض، ولا يختلف الحكم عندهم لا ببناء ولا بغرس. وفي الحقيقة من حيث الأصول والأدلة فمذهب الحنابلة والشافعية أصح هذه المذاهب. أولا أن الغاصب معتدل على غيره، وبهذا الاعتداء بنى في غير ملكه، فلا يثبت للبناء حرمة، لأن الشرع لا يثبت الحرم إلا لشيء مبني على أصل صحيح، وما بني على باطل فهو باطل، والفرع تابع لأصله، هذا أصل من حرام، فكيف ينبني عليه استحقاق المعاوضة ونقول من حقي أن يعاوض عليه؟ أما ما ذكره أصحاب المذهب الأول من قولهم يرتكب أخف الضررين وأهم الشرين، فنقول يرتكب أخف الضررين فيما له حرمة، ويكون الضرران في شيئين لهما حرمة، هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال غيره، وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه، وأفسدت عليه أرضه، قد يكون يريدها لزرع فأصبحت لبناء، فليس لعرق ظالم حق، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك. ثانيا نقول له لو قلنا بمذهبكم لتلاعب الناس وأمكن للظلمة والأغنياء أن يتسلطوا على أموال الفقراء، فالأمر بسيط، يذهب إلى فقير ليس عنده مال ويغصب أرضه ويحدث عليها بناء بالملايين، ثم يقول له الذي أحدثته أغلى من أرضك فخذ قيمة أرضك واخرج. وهذا لا شك أنه يفتح باب شر عظيم ويؤدي إلى باطل لا تقره الشريعة، فأصبح المقصود منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى ببيعه، وتؤخذ منه قهران. وعلى هذا الذي يصح هو مذهب من قال إنه ليس لعرق ظالم حق، ونقول على الغاصب أن يقلع أرضه وبناءه، أن يقلع البناء من الأرض وأن يرد الأرض كما كان. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فقال رحمه الله
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع،
لزمه قلع البناء بالهدم ورفع أنقاض البناء، فجميع الآثار الباقية بعد البناء ينبغي إزالتها، وإذا بقيت آثار حفر أو نحوها تردم، فإن ردمت وتشوهت الأرض بعد الردم وأصبحت معيبة وجب عليه دفع النقص، بحيث لو بيعت قبل الغصب قيمتها 300,000 وبعد الغصب قيمتها 200,000 يرد الأرض ومعها 100,000 ضمانا للنقص الذي حدث بسبب آثار الغصب التي وقعت. أما الغراس ففيه تفصيل إن شاء الله سنرجئه إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل من حق المغصوب أن يطلب رد ما اغتصب منه في أي موضع غير الموضع الذي اغتصبت منه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل يقتضي أن الغاصب ملزم برد المغصوب إلى الموضع الذي غصبه منه، فلو طلب المغصوب منه رده إلى غير الموضع لم يكن من حقه ذلك، إنما الذي من حقه أن يرد إلى الموضع الذي اغتصب منه. فلو حصل بينهما صلح واتفق على شيء فهذا أمر خارج، والصلح جائز على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة المصالحة. أما من حيث الأصل الشرعي نتكلم على الإلزام. مثلا لو أنه غصب منه الشيء في مكة فقال ونقله إلى الطائف، فقال له مثلا انقلها لي إلى جدة، نقول ليس من حقك أن تطلب نقلها إلى جدة ولو كانت المسافة واحدة، لا يكون النقل إلا إلى نفس الموضع، هذا هو حقك، وإن أردت نقلها إلى غير ذلك وتم الاصطلاح بين الطرفين فلا بأس بذلك. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا غصب رجل أرضا ثم بنى عليها مسجدا فما الحكم في هذه المسألة؟ أثابكم الله.
مطعمة الأيتام من كد فرجها، مطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، يعني شيء حرمه الله عز وجل ويبني عليها. ذهب طائفة من العلماء إلى أن المسجد إذا بني على أرض مغصوبة لم تصح الصلاة فيه، لكن مراد بالغصب الغصب الحقيقي، أما لو كان المسجد يحتاج إلى توسيعه وهناك دور متصلة بالمسجد وفي مصالح عامة كالمساجد العظيمة كالحرمين ونحوها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دار العباس وعاوضه عليه وأخذ بهذا الصحابة لم ينكروا عليه رضي الله عنه وأرضاه. فإدخال الأراضين إلى المساجد بالقوة والقهر عند وجود المصلحة العامة وتقتضي المصلحة هذا مستثنى، أما إذا كان يأخذها ويبني عليها مسجد فهذا من أعظم الظلم، ويتقى الصلاة في مثل هذا لا يصلي فيه الإنسان، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يرون أن الصلاة في الدار المقصودة لا تصح، وأنه لو صلى في دار المقصودة لزمه أن يعيد الصلاة، ولذلك ينبغي أن يحتاط في هذا، هذا أمر عظيم. والله عز وجل لا يطاع من حيث يعصى، والله لا يتقبل طيب لا يقبل إلا طيبا، والله سبحانه طيب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول. فقول لا يقبل الله صدقة من غلول دل على أن التصدق ومحض التبرع والإحسان لا يكون إلا بشيء أحله الله ومن باب أذن به سبحانه، والغصب لم يحله الله ولم يأذن به، ولذلك لا يجوز هذا الفعل ولا يسري على هذا المسجد أحكام المسجد، فالوقفية لا تثبت. ولذلك سيأتينا تصرفات الغاصب في المغصوب الحكمية لا تثبت، لو قال أوقفت هذه الأرض فالوقفية لا تثبت، ويصبح المسجد ملكا لصاحبه الأصلي، يهدم المسجد ثم ترجع الأرض إلى مالكها وهو بالخيار، إن شاء يبقيها مسجدا وإن شاء أن يهدمها فله ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، من استولى على حر واستعمله مكرها لو تلفت العين أو ضاع المال الذي يعمل فيه المغصوب كان أجبره على الرعي فظلت الإبل، هل يضمن هذا العامل المغصوب ما تلف أو ضاع؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذه المسألة ترجع إلى مسألة ضمان الأجير. قد تقدم معنا خلاف السلف في مسألة تضمين الراعي، قال طائفة من العلماء إن الراعي يضمن، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يضمن الراعي إلا إذا فرط، وصورة ذلك أن يذهب بالإبل أو يذهب بالغنم أو يذهب بالدواب إلى أرض مسبعة، ثم يعلم أنها مسبعة ويتلف شيء منها يضمن، وهكذا إذا تكاسل أو تساهل في لمنها وجمعها فتشتتت وتفرقت وضاعت يضمن، أو تساهل في حراستها والحفاظ عليها ومراقبتها حتى ضاعت وشردت وظلت فإنه يضمن، هذه كلها من صور التعدي التي يكون فيها ضمانه، والله تعالى أعلم. وبناء على ذلك يشري عليه حكم الأجير، لأنه في هذه الحالة إذا غصب غصبه على إجارة، ولذلك يجب عليه أن يدفع الأجرة، فيكون حكمه حكم الإجارة وتسري عليها أحكام الإجارة، ومن هنا ألزمناه بثمن الأجرة بقيمة الأجرة على التفصيل الذي ذكرناه، الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طالب المالك من المغصوب أن يبطل بناء بدل هدمه على أن يرد له قيمته سواء نقدا أو مقسطا، هل له ذلك أم لا؟ أثابكم الله.
ليس فيه بأس لو قال له أبقي هذا البناء وأعطيك أجرة قيمة البناء، فإنه حينئذ يكون صلحا بينهما وهو مأجور على ذلك، لأنه خفف عنه ورفق به، والرفق يثاب عليه العبد خاصة إذا لم يقصد به التضييق عليه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لطالب العلم وهو في خضم دروسه وطلبه أن ينظم وقته حتى يغتنمه ولا تتفارق عليه أيامه دون فائدة؟ أثابكم الله.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب طالب العلم ورضي عنه بارك له في أيامه ولياليه وبارك له في عمره، ومن دلائل البركة أن يستنفذ الساعات واللحظات وهو يجد ويجتهد في سد ثغور الإسلام وتعلم الشرائع والأحكام، لا يسأم ولا يمل ولا يكل ولا يشتكي، قد نصب وجهه لله وجد واجتهد في طاعة الله، يعلم الله أن الله يكتب ثوابه في كل كلمة يسمعها وفي كل أحكام يحررها، وأن الله سبحانه وتعالى يعظم له الأجر والمثوبة في ذلك كله. فهذا كله من دلائل الرضا، البركة في الساعات واللحظات، ولن تكون هذه البركة إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم الذي يريد أن يبارك الله له في وقته يبدأ بالإخلاص، ثم يأخذ بالأسباب التي منها تنظيم الأوقات. وإذا وفق الله طالب العلم فعرف قيمة زمانه وشعر أن الله سائله عن كل لحظة من أوانه، سعى في استصلاح ذلك الزمان في طاعة الله عز وجل، ينظم وقته ويرتبه. وعليه أن ينتبه لأمرين: هناك فرق بين العلم الحقيقي والعلم الذي يدخله الشيطان عليه من الهوى والغرور. فالوقت لا يبارك فيه بشيء مثل أن يستنفذ في العلم الموروث من الكتاب والسنة. فمثلا إذا كان طالب العلم يحضر في مجالس العلم ويضبط ما يقال ويفهم الأحكام ويخاف من الله سبحانه وتعالى أن يستعجل في المسائل والأحكام فيحدث الخطأ والخلل، يستنفذ غاية جهده للضبط والتحصيل، بعد ذلك إذا جاءته نفسه تدعو للاجتهاد، تدعو للتقليد، تدعو للنظر، وليست عنده آلة الاجتهاد ولم شيء يشهد له أهل العلم أنه مجتهد، فإن الشيطان يضيع له الوقت. ولذلك تجد طالب العلم قد يجلس في مجلس العلم ويسمع في المسألة قولين وعنده استعداد أن يقول لا، ليس هذا القول الراجح، القول الأول أرجح من الثاني. الشيطان يستزل في النفس هوى، والنفس تقاد إلى معصية الله عز وجل وتقاد إلى هذه المعصية، إما من باب شر واضح المعالم وإما من باب يدعى أنه خير. فقد يجلس في مجلس العلم وهو لم يحصل درجة الاجتهاد والنظر لكي يعقب على كل كلمة، فيضيع عليه عمره ويقوم من المجلس يعتقد الباطل بدل الصواب والحق. ولربما يذهب ويجلس ويضبط ويتعب في لم العلم، ثم بعد أن يجمع المادة يتفرغ لنقدها وتقديم وتأخير، تقديم ما أخره العلماء وتأخير ما قدمه العلماء، أو تصويب ما خطأوه أو تخطئة ما صوبوه. ما عنده ملكة، نحن لا نمنع من رزقه الله علما وبصيرا ونورا من الكتاب والسنة أن يجتهد، لكن أن يتطاول على شيء لم يحصله أو يضيع عمره ويذهب زمانه وتمحق بركة علمه إما بعدم الإخلاص أو بالغرور. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يجلس في مجلس العلم سنة واحدة فيفتح الله عليه في الفهم، ويفتح الله عليه في التحصيل، ويفتح الله عليه في بركة العلم، فيبارك له في كل ما سمعه، لأنه من اللحظة الأولى إلى آخر لحظة لم يشعر بالغرور في نفسه. طالب علم يحصل ويضبط ويكرر ويكرر ولا يدعي التعالم ولا يرفع نفسه عن المقام الذي وضعه الله فيه. فإذا مضت عليه سنة وسنوات وهو يأخذ العلم الزكي النقي ممن يوثق بدينه وعلمه، لا يزيد عليه ولا ينقص، أمينا حافظا للعلم، يوشك أن يأذن الله عز وجل له بالفتح فيرتقي إلى درجة العلماء الذين أوتوا بصيرة العلم، وعندها تنجلي له الأمور، فما كان من حق ثبت عليه وما كان من خطأ صححه وقومه، ولكن بنور من الله وعلى سبيل وعلى رشد. فلا يضيع العمر على الشخص مثل أن يستعجل في طلبه العلم. ولذلك تنظر لبعض طلاب العلم في بداية طلب العلم أوقاته محفوظة، لكن ما يدخل عليه الشيطان بالغرض حتى وجدته يفلت الأوقات، لأنه في القديم كان يتعب نفسه في الحفظ، كان يتعب نفسه في المراجعة، كان يتعب نفسه في المذاكرة، لكنه اليوم يشعر أنه ليس مثله يراجع وليس مثله الذي يكرر كالمبتدئين. لا، كان أهل العلم مهما أوتوا من العلم يتذللون للعلم، ولذلك قالوا من افتقر لله أغناه، ومن ذل لله أعزه، ومن أهان نفسه بين يدي الله أكرمه. فذل بين يدي عز، ومهانة بين يدي كرامة، وضعة بين يدي رفعة، لكن إذا عطف طالب العلم حقه. ولذلك تجد العلماء الأئمة الراسخين في العلم تجدهم علماء عرفوا قدر أنفسهم قبل أن يعرفوا العلم، فتجد الواحد منهم مهما أوتي من العلم وتبين له الصواب وأنه أخطأ في مسألة مستعدا يرجع عنها ولو كان على رؤوس الأشهاد. هذا العلم الموروث الذي بارك الله فيه في الأوقات والأعمار، فاستنفذت في أنوار الكتاب والسنة حتى أصبحت القلوب مفرغة للوحي، مؤمونة على الدين أمانة صادقة كاملة مبارك فيها. فطالب العلم تنزع منه البركة إذا حاد عن هذا الصراط السوي الذي يقوم على الإخلاص ومعرفة العبد بقدر نفسه. نحن نتعلم علما موروثا لا يجوز لنا أن نقدم فيه ولا نؤخر إلا إذا شهد أهل العلم لنا أننا أهل للتقديم والتأخير. قال الإمام مالك: ليس لا يحق لأحد أن يفتي في هذا الأمر حتى يشهد له أهل الشأن أنه أهل للفتوى. ما جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم في هذا المسجد أني أهل للفتية. هذا العلم الموروث الذي يكون فيه الإنسان على نور من الله، يرجو ثواب الله ورحمة الله، يبارك له بكل كلمة يقولها، يطيب الله العلم من لسانه لأنه حفظه وحافظ عليه. لكن إذا خرج عن السنن وأصبح مغترا بنفسه ويضيف الإضافات ويعلق التعليقات ويذهب إلى المطولات ويأتي منها ويفعل ويقدم ويؤخر، اختلطت عليه الأمور، اختلط عليه الحابل والنابل، حتى تنزع البركة من علمه، فيأتي للناس، فيأتي بعلم ورثه وبعلم يدعيه. فما كان موروثا ففيه البركة، وما كان مدعا لا بركة فيه، ولربما نزع الله البركة منهما فما حق الله بركة ما ورثه بسبب ظلمه واعتدائه لحد الله فيما يدعي. تداعي ادعاء العلم صعب، وواجب على طالب العلم أن يعرف حق العلم عليه. فالبركة في الأوقات والأعمار مقرونة بمعرفة طالب العلم للواجب والفرض عليه. قال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول بعض العلماء: من كان صادقا في العلم فهو الأثري. ما معنى أثارة من علم؟ معنى أنه جلس بين يدي علماء فقال ما قالوه وذكر ما ذكروه، لم يزد ولم ينقص، أمين يخاف الله جل جلاله. فالوقت تستنزل لحفظ هذه العلم وضبطه. لا نقول بالتعصب، ولا نقول نحن نقول بالتعصب للحق. إذا كان الذي تأخذ عن العلم يتكلم بحجة من كتاب الله وسنة الرسول يتكلم ببصيرة، نعم تتعصب للحق ولا تتعصب للرجل، ولكن تعرف حقه وتعرف قدره لأن الله فتح عليه. والله يقول: لكن الراسخون في العلم. فالناس يختلفون، فأئمتنا وعلماؤنا ومشائخنا الذين رزقهم الله البصيرة وعندهم علم وشهد لهم في هذا العلم وعرف لهم أهل الشأن حقهم في ذلك، نبقى على أثرهم متقربين لله عز وجل، لأن الله فرض علينا ذلك أن نكون مع أهل العلم متبعين لأهل العلم، لا مبتدعين لا مغيرين لا مبدلين. فإذا جئنا نطلب العلم ونجلس في مجالس العلم وبورك لنا في أوقاتنا وساعاتنا ولحظاتنا وكلها في العلم الموروث، لا نزيد عليه ولا ننقص، والله كما بورك لأشياخك وأشياخ أشياخك ومن تلقيت عنه ليباركن لك، لأن كل موروث من الكتاب والسنة. ولكن ما يبارك لطالب العلم إلا إذا التزم بهذا المنهج أن نعرف حق أنفسنا قدر أنفسنا وحق علمائنا. فلذلك نقول لا بد من المنهجية في ترتيب الوقت من جهة الانضباط. فإذا رأينا طالب علم يحضر الدروس في أسبوعه ووضع لكل درس وقتا لمراجعته لا يزيد ولا ينقص، منضبط لهذه الدروس، أمينا على الوحي الذي سمع الأحكام التي سمعها وتلقاها دون أن يغير ويبدل، فبإذن الله سيبارك له. فالمنهجية تقوم على أصول. أما كيف يكون المنهج، أي وقت أي ساعة كم القدر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. وقد كررت غير مرة أن كما كان بعض مشايخنا يقول: من الصعب أن يضع العالم لطالب العلم وقتا معينا، إلا إذا كان بالطريقة القديمة طالب العلم مع العالم 24 ساعة
وفرغ نفسه له وارتحل إليه هذا أمر ممكن وضع الفرد فيه، لكن الآن صعب. ولذلك لو وضعنا أوقات معينة وصادف الإنسان أنه مشغول فيها قد يكل وقد يترك العلم، ولذلك من الصعب وضع برنامج معين، لكننا ننبه على ما هو أزكى من البرنامج وأفضل من البرنامج وما فيه الفتح من الله والتيسير من الله، وهما الأمران الإخلاص والالتزام، أن يكون ملتزما للإنسان كما قال السلف رحمه الله أن نكون متبعين فقد كفينا أن نتبع. معنى الاتباع، من إذا لم نتبع العلماء من الذي يتبع؟ وإذا لم نتبع الذي يأخذ نص الكتاب من الذي يتبع؟ وإذا لم نتعصب الكتاب والسنة لأي شيء نتعصب؟ فنحن نريد موازين صحيحة لكي يبارك الله في أوقاتنا وأعمارنا ويبارك أيضا في علمنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قلت له بين يديك صدقت اذهب به إلى الجنة. اللهم لا تجعلنا ممن كذب على رؤوس الأشهاد. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في ديننا ودنيانا وعلمنا وتعلمنا بالإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.